بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منه الرشد ونستوحي منه الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكانت قراءتنا فيما يجب على الوالد نحو أولاده، وقلنا بأنه يجب على الأب أن يختار الأمة الصالحة لأولاده، حينما قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا يكن همك الجمال أو يكن همك المال أو الحسب، وإنما اجعل همك هو المرأة الدينة التي تربي أولادك على الخير، وتزرع فيهم الفضيلة، وتعودهم السجايا الطيبة، وينشؤون أبناء بررة. فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا اختار الأم الأم الأولاد، عليه أن يعتني بهم فيما يكون قبل الولادة من حيث الرعاية الصحية والاهتمام، ثم بعد الولادة من حيث اختيار الاسم، الاسم الذي يرضي الله عز وجل ويحقق الهدف المنشود. يختار الاسم ويشتري لهم العقيقة ويسمي، يعني قلنا يختار الاسم والعقيقة، ويؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى. إذا اختار الاسم أصبح علما على هذا الشخص، فإما أن يختار اسما مباركا، يختار اسم عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو كذا أو كذا من الأسماء المحببة التي فيها الخير وتعود الناس الصفات الطيبة والسجايا الحميدة. وإما أن يكون أسماء أخر قد يكون فيها شيء من الجفاء، قد يكون فيها شيء من البعد عن الجادة، قد يكون فيها شيء من النفرة. ومر بنا حينما مر النبي عليه الصلاة والسلام بطريق بين جبلين، قال: ما هذا الجبلان؟ قالوا: هذا مخزي، وهذا الأول مخزي والثاني فاضح. تركهما النبي عليه الصلاة والسلام وذهب طريقا آخر. وقد تفاءل عليه الصلاة والسلام بالأسماء الحسنة، فحينما اشتد الخطب وعظم الأمر في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية ولم يتم، وجاء بديل بن ورقة وجاء فلان وفلان ولم يتم الاتفاق، فلما أقبل سهيل بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم، يعني متفائلا من اسم سهيل. وفعلا تم الاتفاق، وسهيل في ذلك الوقت لم يكن مسلما، وإنما جاء ممثلا لأهل مكة وأبرم الاتفاق مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. والآن أيها الأحباب، كتابنا زاد المعاد في هدي خير العباد، نقرأ ما ذكره ابن القيم رحمه الله حول اختيار الأسماء. فإذا اختار الإنسان لأبنائه محمد، عبد العزيز، عبد الله، عبد الرحمن، بخلاف بعض الأسماء التي تدعو إلى النفرة وتدعو إلى يعني التكبر وتدعو إلى الانحراف، فيجعلها جانبا ويختار الاسم الصالح، لأن الابن يرتاح كثيرا لاسمه، ولكل شخص من اسمه شيء يتعلق به، يعني يوحي بما في ذلك من صفاته. ونقرأ الآن وأذكر بعض القصص أو الطرف التي تمت في هذا الأمر بعد قراءتنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في النهي عن التسمية بيسار وأفلح ونجيح ورباح. وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار وأفلح ونجيح ورباح فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه في الحديث، وهو قوله: فإنك تقول أثمته
نجاح، يقول لا ما في نجاح. أثمت يسار يعني موجود، يقول لا ما في يسار. أثمت كذا فيكون نفي، بينما النجاح مطلوب واليسار مطلوب، والسهالة أو يكون سهل مطلوب فيكون الإنسان ينفي، وبينما مطلوب منه أن يطلب هذه الأمور المحببة فلا يسمي بهذا الأسماء. نعم.
فيقال لا، والله أعلم، هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع أو مدرجة من قول الصحابي؟ وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا
نعم
تكرهه النفوس
وتستثقله، نعم،
ويصدها عما هي بصدده، كما إذا قلت لرجل أعندك
يسار؟ أعندك رباح؟ إذا قال لا يعني يكون فيه تشاؤم، إن ما عنده يسار ولا عنده رباح ولا عنده سهولة، وإنما أمره في شدة وعناء وتعب. والإنسان مأمور أن يتفاعل خيرا ليحرزه. نعم.
أعندك يسار أو رباح أو أفلح؟ قال لا، تطيرت أنت وهو.
نعم. أعندك يسار؟ قال لا. أعندك فلاح؟ قال لا. يعني معناه أنه ضد هذا، وهذا الضد غير مطلوب. نعم.
أنت وهو من ذلك، وقد تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين، فقل من تطير إلا ووقعت به طيرته وأصابه طائره، كما قيل: تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور. اقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته الرحيم بهم أن يمنعهم من الأسباب
المنفرة، يمنعهم من الأسماء القبيحة، يمنعهم من الأسماء التي فيها ثقل ويشمئز صاحبها منها لعدم ارتياحه. نعم.
من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة، هذا أولى، مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه بأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس، ونجيحا من لا نجاح عنده، ورباحا من هو من الخاسرين،
فيكون
قد وقع الكذب عليه،
سمى نجاح وهو ما نجح، سمى يسار وهو خسران، سمى يعني أسماء محببة وهو ضدها.
فيكون
قد إذا قال عبد الله، عبد الرحمن، أو مثلا سعد أو سعود أو مساعد إلى آخره،
فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله. وأمر آخر أيضا، وهو أن يطالب المسمى بمقتضى اسمه فلا يوجد
يطالب بأنه رباح وهو ما ربح، يطالب بأنه يساره مثلا في خسارة،
فيجعل ذلك سببا لذمه وسبه، كما قيل: سموك من جهلهم سديدا، والله ما فيك من سداد، أنت الذي كونه فسادا في كونه فسادا في عالم الكون والفساد. فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمى به ولي من أبيات، وسميته صالحا فاغتدى بضد اسمه في الورى سائرا، وظن بأن اسمه سائر ساتر لأوصافه فغدا شاهرا.
والخلاصة أيها الأحبة أن يختار الإنسان الاسم الصالح المحبب إلى النفس الذي يوحي بعبوديته لله عز وجل والتفافه بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكون بعيدا عن كل ما يعكر الصفو أو يكون مجالا للانتقاد. لو أذكر طرفة مرت بي قبل 30 سنة وكنت في عمل القضاء في خارج المملكة موفد من هنا، فاتصلت أحد الأخوات في الهاتف وقالت إن عندي سؤال، قلت خير إن شاء الله، وأرادت أن تستفتي. قالت إن زوجي ذهب إلى مكان كذا، وأنا أعرف زوجها أيضا، والتقى بشخص في السوق في محل بيع السيارات، محل بيع السيارات، وسلم عليه وصار بينهم مود. تقول زوجي سأل الرجل قال له ما اسمك؟ ما هو اسمك؟ قال اسمي زقيح. زقيح. تقول زوجي أعجب بالاسم هذا وقال إن جاني ولد بسميه زقيح. وكانت امرأته حامل بعد أيام ولدت. تقول الآن صعب أن نسمي زقيح، هذا ما ليس لنا ولا نعرف ولا كذا إلى آخره، وش الحل؟ فطلبت مني يعني أن مثلاً أتدخل في الموضوع، قلت إذا كان الرجل نبى به يمين فيقول عليه الصلاة والسلام من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فإذا سمى ولده هذا سموه زقيح أو سموه عبد الله أي أفضل، أو سماه محمد أو سموه حامد أو محمود أو غير ذلك من الأسماء التي فيها التوحيد. المرأة اقتنعت وحاولوا بالرجل واقتنع وعدلوا عن الاسم، ولا كادت تحصل مشكلة. الأب يقول أنا نويت أني أسمي ولدي زقيح، طيب زقيح هذا يعني حتى الولد لك كبر وقال له وش اسمه زقيح، يكون شيء ملفت للنظر.
وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما وموجبا لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس، فإنه يمدح بما ليس فيه
يوصف وهو ليس فيه هذا الوصف، فيكون من الشيء يعني الذي نسب إليه وهو بعيد عنه.
نعم. فتطالبه النفوس بما مدح به وتظنه عنده فلا تجده، وكذلك فتنقلب ذما ولو ترك بغير مدح،
ولو ترك
بغير مدح لم تحصل له هذه المفسدة. ويشبه حاله حال من ولى
ولاية سيئة،
من ولي ولاية سيئة
ثم عزل
عنها، فإنه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الولاية،
لأن ولاية سيئة وتنقص بعد العزل،
وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها. وفي هذا قال القائل إذا ما وصفت امرأ لامرئ فلا تغل في وصفه واقصدي، فإنك إن تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد، فينقص من حيث عظمته لفضل المغيب عن المشهد. وأمر آخر وهو ظن المسمى واعتقاده في نفسه أنه كذلك.
نعم، قد يتخيل أنه فيه هذه المزية وهو بعيد عنها، وهدي المصطفى أمامنا صلى الله عليه وسلم أفضل الأسماء ما عبد وحمد، عبد لله وحمد مثل حامد أو محمود أو محمد إلى آخره. نعم.
فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره، وهذا هو المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله أن تسمى برة،
تسمى برة بهذا الاسم.
وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وعلى هذا فتكره التسمية بالتقي،
التقي نعم،
والمتقي،
والمتقي والمطيع، لأنه ينسب إلى شيء قد يكون منه بعيد عنه كل البعد، وإنما فيه تزكية للنفس ومدح لها وهو عنها بعيد. نعم،
والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب،
كلها مني عنها،
والرشيد والسديد. وأما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من هذه الأسماء ولا الإخبار عنهم بها، والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك. فصل في الكنى.
الكنية، مر بنا أيها الأحباب بأن العلم ثلاثة: اسم وكنية ولقب. العلم ثلاثة: اسم وكنية ولقب. الاسم نقول محمد عبد الله عبد الرحمن، والكنية أبو هريرة، أبو موسى، أبو محمد، أبو القاسم. واللقب نقول العالم، الأستاذ، المعلم إلى آخره. وذكرها ابن مالك رحمه الله في الألفية حينما قال: العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشدق من وهيلة وواشق، واسما أتى ولا وكنية ولقب فأخرا ذا إن سواه صحبة. فيبين لنا في هذا البحث شيخ الإسلام رحمه الله هل الكنية التي يجوز أن يكن الإنسان نفسه بها، فيقول: أبو عبد الله، أم خالد، أبو هريرة، أبو العباس إلى آخره، فيتكنى بها الإنسان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدر أصحابه، فكثيرا ما ينادي بعض أصحابه بالكنية وهم ليس لهم أولاد، كما يقول عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، يقول: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي. كيف كان؟ يقول: كان إذا أراد ينادي بدل ما يقول له يا عبد الله يقول له يا أبو عبد الرحمن. وأنس بعد كذلك كان عليه الصلاة والسلام يكني، وأخو أنس صغير بعد كذلك كان عليه الصلاة والسلام يكنيه يقول له يا أبا عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير، الطير معهم مثل العصفور يلعب فيه. وهكذا، فالكنية ما بدأ بأب أو أم، ويختار الإنسان من الكنى ما هي لائقة وفيها خير وبركة، ويبتعد عن الكنية التي فيها المدح أو الثناء أو مثلا التبجيل وغير ذلك.
فصل في الكنى. وأما الكنية فهي نوع تكريم للمكنى وتنويه به، كما قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. وكن النبي صلى الله عليه وسلم
صهيب الرومي، يناديه النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا أبا يحيى، يا أبا يحيى، وهذا من باب التكريم له. وعبد الله بن مسعود الهذلي يناديه النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا عبد الرحمن، وأنس إلى آخره. نعم،
وكن النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى،
وكن علي رضي الله عنه بأبي تراب أو أبو الحسن، بأبي تراب أو بالحسن، وكن محمد بن الحنفية على ما سيأتينا إن شاء الله. فكان عليه الصلاة والسلام يكني أصحابه تقديرا لهم لما يعرف محبتهم له. نعم،
وكن علي رضي الله عنه بأبي تراب إلى كنيته بأبي الحسن، وكان أحب كنيته إليه. وكن أخا أنس بن مالك،
أنس بن مالك كناه بأبي عمير، فكان يسأله النبي عليه الصلاة والسلام، عمره يمكن هو أقل من 10 سنوات، يسأله النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طير يلعبه يسموه النغير، ما فعله؟ يسأله، وذلك لإدخال السرور عليه، ويناديه بدل ما يقوله يا فلان يقوله يا أبا عمير.
وكان صغيرا دون البلوغ بأبي عمير، وكان هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد،
تكنية من له ولد ومن ليس له ولد، لأن الكنية تكون لأجل الاحترام والتقدير وإدخال السرور على النفس والبهجة عليها. نعم،
تكنية من له ولد ومن لا ولد له. ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، فصح عنه أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
تسموا باسمي، يعني نسمي أولادنا محمد ولا نقول أبا القاسم، فهي كنية النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يقول ما نكني باسمه بكنيته وقت حياته، لكن بعد انتقاله إلى الدار الآخرة فلا مانع. وذلك بأنه في أحد الأيام رجل ينادي يقول يا أبا القاسم يا أبا القاسم، فالتفت عليه الصلاة والسلام يظن أنه هو المنادى، وإذا به غيره، فقال تسموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي.
فاختلف الناس في ذلك على 4 أقوال: أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا،
لا يجوز،
سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به، وسواء محياه وبعد
أحد نقول له يا أبا القاسم، لأن هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قول، والصحيح خلافه. نعم،
وسواء محياه وبعد، وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه. وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي، قالوا لأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. قالوا ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره، واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم، فأجازه طائفة ومنعه آخرون.
ولد نسميه القاسم ولا ما نسميه؟ نعم.
والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الكنية
لحياته، ولكن بعد وفاته خلاص ما له، يعني ما يمنع. نعم،
وهذا غير موجود في الاسم. والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهي عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم، سواء أو هو أولى بالمنع. قالوا وفي قوله إنما أنا قاسم إشعار بهذا الاختصاص. القول الثاني أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإن أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس.
إذا قلنا فلان قاسم أو فلان محمد فلا حرج، لكن إذا قلنا محمد وأبو قاسم فيكون فيه تشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول الثاني. وقلنا القول الأول هو الصحيح، أن الحظر أو المنع كان وقت حياته صلى الله عليه وسلم، وبعدها لا مانع. نعم،
قال أبو داود باب من رأى ألا يجمع بينهما، ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي.
تسمى باسمي يعني محمد، فلا يتكن بكنيتي، ما يجعل كنية أبو القاسم، يعني يسمى محمد ويكون أبو عمر أبو صالح أبو عبيد إلى آخره. من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، هذا القول الثاني. نعم،
ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وقد رواه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.
أبي هريرة وقلنا أبو هريرة والصحابي الجليل وهذه كنية أبو هريرة، وأما اسمه فهو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة وجاء إلى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، فلما عاد عليه الصلاة والسلام من خيبر ارتبط به أبو هريرة ارتباطا وثيقا، وكان كثيرا ما يقول أوصاني خليلي، والخلة هي أعلى درجات المحبة والعلفة، يقول أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فكان أبو هريرة لازمهما هذه الثلاث ملازمة كاملة حتى توفاه الله عز وجل. ويقول ما من أحد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم كملازمتي إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب وأنا لا أكتب، وإلا كنت أنا ملازم. يقول الناس عندهم مثلا ضياع، عندهم مثلا مزارع، عندهم بيع وشراء، أنا متفرغ لقال الله قال رسوله عند المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيقول ما من أحد لازمك ملازمتي عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب ولا أكتب. نعم.
وقال حسن صحيح، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا أبا القاسم.
نعم، جمع الاثنين لا، واحد ممكن يسمى الإنسان محمد أو يسمى أبا القاسم. نعم.
قال أصحاب هذا القول: فهذا مقيد مفسر لما في الصحيحين من نهيه عن التكني بكنيته. قالوا: ولأن في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال
الاختصاص. يعني الاسم وحده، الكنية وحدها لا معنى، لكن إذا ارتبط الجميع لا،
زال الاختصاص. القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك،
عن إمام دار الهجرة مالك، إمام أهل يعني عالم المدينة. نعم.
واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي من حديث محمد بن الحنفية.
محمد بن الحنفية هو يعني من أحد أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلي بن أبي طالب أولاده الحسن والحسين، ومحمد بن الحنفية سمي بهذا الاسم لأن أمه من بني حنيفة. نعم. وهو تقي عابد زاهد.
عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟
قال نعم.
قال نعم.
وقد ولد محمد بن الحنفية بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أولاد علي رضي الله عنه هم الحسن والحسين، أمهم فاطمة، وأما محمد بن الحنفية فأمه من بني حنيفة. نعم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ قال: هؤلاء وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين. القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته. قالوا: وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس قال: نادى رجل بالبقيع،
بقيع وهم عندهم جنازة يبون يدفنونها، قال: يا أبا القاسم يا أبا القاسم، فالتفت عليه الصلاة والسلام قال: إنما أقصد فلان الرجل، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكنى أحد بكنيته، يعني في حياته، وأما بعد الوفاة فهذا لا يكون فيه لبس ولا إشكال. نعم.
نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قالوا: وحديث علي فيه إشارة إلى ذلك بقوله: إن ولد لي ولد من
بعد. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: إن ولد لي ولد ألا سمي باسمك؟
إن ولد لي من بعدك ولد. ولم يسأله عمن يولد له في حياته، ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث: وكانت رخصة لي، وقد شذ من لا يؤبه لقوله، فمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم قياسا على النهي عن التكني بكنيته.
والصواب
أن التسمي باسمه جائز، والتكني بكنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. وحديث عائشة غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح. وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح. وقد قال علي: إنها رخصة له.
أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز له أن يسمي محمد، فلما ولد له محمد بن الحنفية سماه محمد. وقال علي رضي الله عنه: إنها رخصة، وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم.
وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه، والله أعلم. فصل في التكني بأبي عيسى. وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى، وأجازها آخرون. فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال: إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا لفي جلجتنا، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. وقد كنى عائشة بأم عبد الله،
وما عندها أولاد عائشة، وإنما أم عبد الله، والمقصود بعبد الله هذا عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء. أسماء لها ولد معروف، عبد الله بن الزبير كان أمير على مكة، وكان تقيا زاهدا عابدا، وأسماء يقال لها أم عبد الله، وأختها عائشة يقال لها أم عبد الله، مع أن عائشة لا أولاد لها، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كناها بهذا الاسم. فعلى هذا يصح أن يكن الإنسان زوجته باسم يختاره، أو ابنته باسم يختاره، وإن لم يكن لها أولاد. نعم.
وكان لنسائه أيضا كنى، كأم حبيبة وأم سلمة.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا القدر، على أن نقرأ الأسئلة ونتناقش بها، ونختم هذا الفصل، ونكمل الباقي في درسنا القادم في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم يوم الخميس. أما في يوم غد وهو الجمعة والسبت فهو إجازة كما هو متبع، ويوم الأحد قراءتنا في كتاب الكافي لابن قدامة، وموضوعنا النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. ونذكر شروط النكاح وأركان النكاح والصداق والمطلوب منه، ومتى يكون معجلا ومتى يكون مؤجلا، ومتى يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل، وهذا في درسنا يوم الأحد. ونقرأ الآن الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أيها الأحباب، نماذج لأسئلة أحبتنا. يقول الشخص، يقول السائل الكريم: مر بنا بأن من موانع العرث إن موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عللين ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. يقول ما هو القتل الذي يمنع من الميراث؟ يقول هل معناه لو قتل واحد أي إنسان فمعناه أنه يمنع من الميراث؟ نقول لو قتل موريثه، لو قتل الأب ابنه، لو قتل الابن أباه، لو قتل الأخ أخاه، لأنه قد يقتله لأجل أن يرثه. وعندنا قاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والقتال والقتل الذي يمنع الإرث هو الذي يوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما لا فلا. وأما يعني القتل الذي لا يوجب قصاص ولا دية ولا كفارة فلا يمنع. القتل الذي يوجب قصاص هو قتل العمد، والذي يوجب دية أو كفارة هو قتل الخطأ، وهكذا. وهذا مفصل في بابه. يقول أخ كريم: نرجو توضيح هذه العبارة: المرأة إذا عرضت فعلت ما يفسخ نكاحها من زوجها في مرض موتها المخوف بقصد حرمان زوجي من الإرث، كما لو أرضعت ضرتها الصغيرة، فلا يسقط ميراث زوجها بفعلها ما دامت في العدة. يعني نقول رجل عنده زوجة، وعنده زوجة صغيرة عقد عليها وعمرها مثلا أقل من سنتين، فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، الكبيرة صارت أم زوجته، وأم الزوجة لا يصح للإنسان أن يتزوجها. وهذا وقفنا عنده يعني وقفة طويلة، يعني يمكن الإنسان أن يرجع لها، لكن هذه صورته: عنده زوجتين، واحدة زوجته الكبيرة، والثانية عمرها أقل من سنتين وعقد عليها، قامت الكبرى وأرضعت الصغرى، صارت الكبرى أما للزوجة وهي تحرم على الرجل. هذا يسأل في يوم القيامة، يعني الناس يؤتون كتبهم الأخيار باليمين والأشرار بالشمال وكذا، يقول هل يمنع الشفاعة؟ نقول من مات موحدا لا يشرك بالله شيئا فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تشمله إن شاء الله. يقول الإنسان: ما حكم تغطية الفم؟ نقول الرجل لا يغطي فمه، وإنما يقرأ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، فمه مفتوح، ويقرأ الفاتحة ويقرأ السور، فلا حرج عن يعني يكون الفم باديا. وإنما السؤال أهم من هذا، وهو عندنا هنا في الحرم. يسأل أحد الإخوة، يقول: أنا أصلي في الحرم، والمعروف أن الإنسان إذا أراد الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده، هل هذا في جميع الأمكنة أم في البعض؟ هذا أهم من موضوع تغطية الفم أو عدم تغطية. نقول: إذا كنت في الحرم وتنظر إلى الكعبة قريبا منها، فأنت تنظر إلى عين الكعبة ولا تنظر إلى موضع السجود. وأما إذا كنت بعيدا عن الكعبة فبقية الحرم كبقية المساجد، تنظر إلى موضع سجودك. وهذا السؤال من الأهمية بمكان. نعرف أنه في مساجدنا في أي مكان إذا أراد الإنسان أن يصلي فأطع رأسه ونظر إلى موضع سجوده. هل هو دائما؟ نقول لا، إذا كان عند المطاف، إذا كان يشاهد الكعبة فينظر إليها، ينظر إلى عينها، وأما إذا كان بعيدا فينظر إلى موضع سجوده. يقول السائل الكريم: رجل اعتمر يوم الاثنين وله أولاد صغار وكبار ولم يعتمروا من تعب السفر، هل عليهم شيء؟ نقول: إذا دخلوا بدون نية العمرة فلا حرج، وإنما الأولى أنهم يخرجوا للتنعيم أو للعبدية أو للشميسي أو لأي مكان، يعني أو للجعرانة، وينووا ويظفروا بالعمرة أولى من كونهم يحرمون أنفسهم. هذا أحد الأحبة يقول زدت شوط في المروة، نقول لا، 7 أشواط. فإذا كنت متعمدا فهذا لا يجوز، وإذا كنت جاهلا فالإنسان يعذر بجهله ويتأكد مرة أخرى. بعدين يقول خلعت الإحرام قبل الحلق، نقول لا يجوز أيضا، وإنما طواف وسعي وحلق أو تقصير. الطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير، أما خلع الإحرام فلا يجوز لأنك لا تزال في إحرامك. يقول السائل الكريم وهو آخر الأسئلة، خذ آخر، يقول مثلا نعرف أن الإنسان إذا صلى على جنازة له أجر عظيم، له قيراط، وإذا رافقها له قيراطات، لكن لو صليت على 4 جنائز أو صليت على 10 مثل ما هو الحال في الحرم في أغلب الأوقات، يقول فضل الله واسع، يعطي الجزيل ويهب الكثير، واسأل ربك، وهذا لا يحد بحدد، وإنما المنعم يعطي عباده ويتولى جزاءهم. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.